الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والبركة والرشاد، وأن يهدينا ويسددنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه الليلة ليلة 25 من رمضان، وهي ليلة من الليالي العظيمة المرجوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيها على حسن العمل وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تأتي هذه الليلة والأمة لا تزال تعيش أزمات من أزماتها أو مشكلات من مشكلاتها الكبيرة. تأتي هذه الليلة بعد ليال من تجدد القصف الشديد على إخواننا في غزة، وتوحش في محاربة المستضعفين وفي محاربة المسلمين. وتأتي هذه الليلة على أناس من المستضعفين في من المؤمنين من المأسورين في سبيل الله في مختلف المناطق، ومن المكلومين والمقهورين والأرامل والأيتام، ممن يعني تأثروا وتضرروا بالسنوات الماضية التي كان فيها من الحروب والمآسي والقصف والضرب والدمار، ما الله به عليم. ولذلك تمر هذه الليالي وفي أبناء الأمة وبناتها ممن هم من ذوي الاحتياج وذوي الفقر والفاقة وذوي الستر، ممن يحتاجون إلى عون إخوانهم المسلمين، ما الله به عليم، ما الله به عليم. وكم تستر هذه البيوت من أحوال، وكم تستر هذه البيوت من محتاجين، وكم تستر هذه البيوت من فقر وفاقة وشدة وحاجة ولأواء. ومن جهة أخرى، تأتي هذه الليلة لأول مرة منذ 50 عاما على سوريا بعد زوال النظام الأسدي المجرم الذي كان شوكة في حلق الأمة الإسلامية، وكان من أصعب وأشد، بل ربما يعني منذ البعثة النبوية إلى اليوم ربما كان أكثر نظام تكرس فيه الظلم في ذاته وعلى شعبه خلال هذه القرون الطويلة من عمر الأمة. ولذلك فإن سوريا اليوم تعيش أيضا حالة أخرى من الفرح والسرور، ويعني هذا طبعا يستوجب التذكر الدائم لنعمة الله، والله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال يحب القانتين والشاكرين والحامدين، وليس الذين يعني يقودهم الفرح إلى المعاصي يعني البطر وما إلى ذلك، فهذا يعني أمر ينبغي التنبه له. إذن تأتي هذه الليالي والأمة في أحوال كثير. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رجعنا إلى المرحلة الأنموذج، إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن رمضان وأن هذه الليالي وأمثالها قد مروا عليه صلى الله عليه وسلم في ظروف مختلفة. فمروا عليه في أوقات الشدة، ومروا عليه في أوقات الرخاء، مرت هذه الأيام وهذه الليالي عليه في أوقات التربص بالعدو والخوف منه والترقب، ومرت في لحظات يعني أحوال مختلفة. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يتعامل مع هذه الليالي باعتبار أنها هي شيء واحد يمر على كل الأمة بنفس الطريقة ويتعامل معه بنفس الطريقة، وإنما بحسب الظروف المكتنفة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت بعض غزواته وبعض قتاله كان في رمضان، وفي بعض الأحيان كانت الليالي العشر ربما تمر عليه وهو في سفر في طريق الغزو، إما ذهابا وإما مجيئا. ولذلك يعني مثلا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من معركة بدر كان في بعض الليالي مرت عليه في الطريق، ليالي العشر، لأن المعركة كانت في 17 رمضان، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ثم رجع إلى المدينة، فكان هناك جزء من الطريق كان في الليالي العشر. وحال المسافر في الطريق ليس كحال المستقر القاعد الذي يعني له من السعة في التعبد والقيام وما إلى ذلك. وفتح مكة أيضا كان في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد فتح مكة مسافرا يعني في مكة، ثم بعد ذلك جاءت قضية حنين وطائف وما إلى ذلك. وفي سنوات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان معتكفا يعتكف العشر وإلى آخره من الأحوال المتعددة التي تمر بها. ولذلك نحن اليوم أيضا ينبغي أن لا نحصر يعني خلنا نقول صور العبادة في مثل هذه الأيام والليالي في صورة واحدة، وإنما بحسب الحال. فمن كان في مكان وفي حال يتطلب منه الانشغال بالمثلا رعاية أحوال اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك فهذا خير عظيم جدا، ومن كان مرابطا ومن كان يعني كل في ما يتيسر له، لكن يشترك الجميع في الحرص على زيادة العبادة في هذه الليالي، وأهمها القيام تحديدا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يغفر لنا ذنوبنا، فما أحوجنا إلى هذه المغفرة. تأتي هذه الأيام كما قلت، والأمة تمر بأحوال يجمعها في الجملة، وإن كان هناك استثناءات في بعض المناطق، لكن يجمعها في الجملة حالة أو اسم الاستضعاف. الأمة اليوم لا تزال مستضعفة، الأمة اليوم لا يزال عدوها أقوى منها، ليس من حيث العدة والعتاد، وإنما لا يزال عدوها متحكما فيها، لا يزال عدوها قادرا على أن يعني يؤذيها، قادرا على أن يؤثر فيها تأثيرا كبيرا، سواء من جهة امتلاك الأدوات أو من جهة يعني خلنا نقول الامتداد التاريخي الماضي الذي فيه أصلا سيطرة وما إلى ذلك. فالأمة اليوم لا تزال مستضعفة، ولذلك سواء في العشر الأواخر أو في عامة رمضان أو في أي موسم من المواسم، لا يزال برأيي الواجب الأهم على الأمة الإسلامية في كل وقت وفي كل حين هو السعي للخروج من حالة الاستضعاف، وأن تسعى للخروج من حالة الاستضعاف التي هي فيها. والسعي للخروج من حالة الاستضعاف ليس بعمل المستحيل، فالله لا يكلف الناس فوق طاقتهم، وإنما السعي للخروج من حالة الاستضعاف هو أن يبذل الإنسان ما عليه حقا في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. وهذا لا يكون إلا بعد أمرين. الأمر الأول هو وجود حالة التقوى داخل النفس، ولو لم تكن بالدرجات العالية، لأن التقوى هي التي تبعث الإنسان على العبودية لله بنصرة دينه. الأمر الثاني وجود الهم، وجود الهم الذي يحمله الإنسان في نفسه بحيث أنه يدفعه للعمل. ومن هنا يأتي أهمية صلاح الفرد، لأن الأمة اليوم ليست في سعة من اختيارها بحيث أنها يعني إيش تمتلك الأمة اليوم كتلا قوية وواسعة، بحيث أنها ليس أمامها إلا أن يعني إيش ترفع البوابة أمام الخيول فتنطلق خيول الإسلام لتحرر الدنيا. ما الحال ليس كذلك اليوم، الحال كثير من أبناء الأمة في غفلة، كثير من أبناء الأمة في غفلة، غفلة شديدة يعني. ويعني من تجاوز حالة الغفلة فقد يكون لم يحمل هم هذه الأمة، وإنما تجاوز حالة الغفلة إلى يعني حالة الاهتمام العام، إما بالعلم أو كذا إلى آخره. ومن تجاوز ذلك يقع في إشكالية البوصلة، اللي هي إشكالية أين الطريق، لأنه قد يتجاوز الإنسان حالة الغفلة إلى حالة التقوى وحالة عدم الاهتمام إلى حمل الهم، ثم بعد ذلك لا يعرف أين الطريق. وبالمناسبة هذه قضية يعني مفهومة جدا، يعني مفهوم جدا أن يكون هناك كثير من أبناء الأمة لا يعلمون ماذا يفعلون. لماذا؟ لأن الوضع شديد، ولأن الاستضعاف كبير، ولأن الحال صعب، وبالتالي هذا أيضا إشكال آخر يتطلب وعيا بالواقع ويتطلب فهما ويتطلب. طيب هذا كله يقودنا إلى أهمية الاستنفار الحقيقي لأن تحمل النفوس المسلمة هم هذا الدين حقا، وأن تبذل له ما يمكنها من الأوقات والأفكار والأعمار والأموال وكل ما يتطلبه البذل. لأن استمرار الأمة يعني استمرار العدو في حرق ممتلكات الأمة وفي سحب رصيدها، مع استمرار كثير من أبناء الأمة في حالة الغفلة أو كثير من غير الغافلين في حالة التيه، معناه أن النتيجة ستستمر هكذا، معناه أن النتيجة ستستمر هكذا. النتائج الكبيرة الإيجابية التي حصلت حصلت بعد مبادرات، بعد فعل، والمبادرات دائما تحتاج إلى رصيد من الإعداد ورصيد من التهيؤ. لذلك إذا كنا أمام تأملنا في الآية العظمى التي حصلت في سوريا من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وإهلاك الظالمين، فنحن نتكلم عن ترى 14 سنة أو شيء من التدافع الشديد بين الحق والباطل، من الدماء من ومن، وأيضا إلى سنوات من الإعداد والتهيؤ والاجتماع الكلمة يعني خاصة مؤخرا وكذا. ثم بعد ذلك إيش لما جاءت الفرصة السانحة لأهل سوريا فتح الله سبحانه وتعالى ما فتح. الآن الأمة لا تنتظر نتائج مفاجئة بدون تهيؤ لها، لا تنتظر نتائج مفاجئة بدون تهيؤ لها، لا تنتظر نتائج كبيرة بدون تهيؤ لها. احنا الآن ننظر مثلا إلى إخواننا في غزة، نفس المسلسل متكرر من يعني سنة ونصف أو قرابة السنتين الآن، طبعا من قديم لكن الآن في الأحداث الأخيرة، ونحن ننظر ونلتفت يمينا وشمالا، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل الغيور؟ ماذا يفعل المهتم؟ هناك أناس حملوا لها، هناك أناس مرضوا وبكوا، وماذا يفعل الإنسان؟ لو تتذكرون في مثل هذا المجلس قبل سنة ونصف أو سنة وكذا كنت سجلت محاضرة هنا بعنوان هل الأمة عاجزة؟ وكيف أنه القضية يا جماعة ليست مفاجئة، أنه إحنا الآن نجني ثمار السنوات الماضية، نجني ثمار العقود الماضية. إحنا لم نغلق أعيننا ثم نفتحها فجأة لنرى أنه أوه سبحان الله يوجد احتلال في فلسطين، عجيب والله في احتلال، وأنه الأمة مكبلة والأمة المقيدة وأنه الأمة يعني لا تستطيع أن تتجاوز، يعني عجيب الآن انتبهنا، يعني سبحان الله يعني شيء مفاجأة جديد. ليش مفاجأة؟ الشيء الجديد أنه صار فيه يعني إيش جولة من جولات الحرب هي الأشد وهي الأصعب وهي الأكبر وهي لكن الظروف الأساسية هي موجودة من السابق. ولذلك يا أيها الكرام الآن يعني كون العدو يعيش هو مرحلة استثنائية في حربه لنا، كون العدو يعيش مرحلة استثنائية في حربه لنا ونحن لا نعيش مرحلة استثنائية في الدفاع عن ديننا وفي الدفاع عن إخواننا، فهذه إشكالية حقيقية. ولذلك يعني الذي ينبغي كما قلت قبل قليل هو استنفار النفوس لتقطع كل ما من شأنه أن يعيقها أو يعيق الأمة بشكل عام عن أن تتقدم خطوة في طريق تحررها من الاستضعاف. لذلك يا جماعة الخير كل ميدان، كل مجال، كل سياق من الغفلة واللهو والمعاصي والذنوب التي تكبل الناس وتربطهم بمزيد من تشعبات القلب والنفس هي تأخير للنصر لهذه الأمة. كل حالة من الانشغال ببعضنا والطحن في بعضنا وأيا كانت المبررات وأيا كانت الأسباب هو جزء من تأخير النصر لهذه الأمة ومن تأخير أن تأخذ الأمة بزمام المبادرة وترتقي وتتقدم خطوة أخرى. كل حالة من اليأس والإحباط هي مزيد من التأخير أيضا. اليوم ليست مرحلة يأس وإحباط، هو المشكلة الناس أحيانا بالعكس أنه كل ما ازدادت الآلام هو إذا ازدادت الآلام إيش يتطلب؟ يتطلب زيادة الهم والعمل، صح؟ كثير من الناس بالعكس، كل ما ازدادت الآلام ازداد يأسا، وإذا ازداد يأسا إيش طبيعي يترك؟ لن يعمل. طيب هي بالعكس، هي المعادلة بالعكس، هي المعادلة أنه كلما زاد الأمل الألم، المعادلة كلما زاد الألم ينبغي أن يزيد العمل، والعمل لا يمكن أن يزداد إلا بروح وإلا بهم وإلا بأمل وإلا باستبشار وإلا بشعور على الأقل بالتكليف. فالمعادلة مختلفة. ولذلك من أهم الأدوار اليوم التثبيت، التصبير، التبشير، عدم اليأس، عدم الإحباط، وأن يحرص الإنسان على الأقل في نفسه بأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى بأن لا يكون من الغافلين ولا يكون من اللاهين، وأن يبذل ما عليه وأن يتكلم بالخير وأن يأمر بمعروف، أن يأمر بنصرة، أن ينصر بما يستطيع، أن يفعل ما يمكن، لا أن يكون يعني غافلا لاهيا. طيب من جهة أخرى أيها الكرام مواسم الخيرات هذه ليالي العشر الأواخر وأيام رمضان، وبعدين إن شاء الله إذا الله أحيانا سأتينا عشر ذي الحجة بعد شهرين تقريبا أو نحو ذلك، ويعني مثل هذه المواسم الناس فيها، الناس أمام هذه المواسم أكثر من طرف أو أكثر من جهة. منهم من يعتبر هذه المواسم، منهم من يعتبر هذه المواسم مرحلة مختلفة عن حياته من أساس العمل، يعني مثلا يكون يعني في غفلة وفي لهو وفي ذنوب وفي معاصي وتقصير من هنا ومن هناك، فإذا جاءت هذه المواسم يعتبرها فرصة فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويزيد في العبادة، ثم يرجع بعدها إذا انتهت إلى حياته التي كان عليها. ومن الناس من يعتبر هذه المواسم امتدادا لطريق الطاعة الذي يسلكه، امتدادا لطريق البر الذي يسلكه، فحياته طاعة وبر، ثم تأتي هذه المواسم لتكون يعني إيش مثل يعني مواطن الركض بالخيل، يعني هو أصلا راكب الخيل وماشي في الطريق، تأتي مواسم معينة يستطيع أن يركض فيها ركضا سريعا، ثم بعدها لا ينزل عن الخيل ويترك وإنما يستمر كذلك. الأمة الإسلامية يا جماعة الخير اليوم مكونة بأفرادها ونفوسها هي بحاجة إلى أن تركب جميعا، يركب جميع أبنائها هذا الخيل اللي هو السير في طريق الطاعة، وبعد ذلك التفاوت في سرعة السير أمرها سهل، لكن لا يصلح ولا ينبغي أن تكون هذه المواسم يعني كأنها يعني إيش سوق أسهم ولا سوق تجارية معينة، أنه الإنسان يعني ما هي موسم تجارة عادية بحيث أن الإنسان مثلا ما يتزود ولا يدخل في أي تجارة طول السنة، لما يأتي موسم معين يروح يدخل يقول الحمد لله رب العالمين. القضية ليست كذلك، لأنه حتى يا جماعة أحيانا ألاحظ مثلا أحيانا في شبكات التواصل تجي منشورات أو شيء أو حتى مقاطع يقول لك مثلا هذا دعاء مجرد، هذا الدعاء إذا دعيت به يعني خلاص الإجابة بإذن الله تعالى. بعض الناس تتعامل مع العبودية بمبدأ أنه عادي أنت إيش يكون حالك، بس أنك تأخذ أشياء معينة في أوقات معينة وتضبط معك، تضبط معك يعني عارف يعني، يعني خلاص تضبط أمورك في هذه الأيام أو بهذه الدعوات وخلاص وبعدين الأمور طيب. بينما يا جماعة الأمر ليس كذلك، يعني لازم نفهم الدين بأنه طريق طويل من بداية حياة الإنسان إلى نهايته، وأن هذه المواسم ليست إلا زيادة في الخير، لا أنها هي استثناء من طريق الغفلة ليستيقظ الإنسان في موسم ثم يرجع غافلا. هذه قضية مشكلة جدا جدا، ولذلك مهم في أنفسنا وفي من حولنا وفي عامة أبناء الأمة الإسلامية أن تكون هذه القاعدة هي الأصل، أن تتقي الله حيثما كنت وفي كل وقت وزمان، ثم تزيد في الطاعة في أوقات معينة. بعدين يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى شاكر عليم وشكور حليم، فإذا كنت في السنة متقيا له سبحانه مخبتا إليه فسيوفقك في هذه المواسم لما يحبه ويرضاه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، حتى التقوى هذه تؤتى وآتاهم تقواهم. بينما من كان طول السنة غافلا لاهيا لاعبا قد لا يوفق، وإن كان الله سبحانه وتعالى غفور كان والله غفور رحيم يعني يتوب الله سبحانه وتعالى من يشاء. طيب أنا قبل قليل تكلمت عن أحداث غزة وكذا، نفس الشيء أحداث الأمة الإسلامية، لا يصلح أن نكون غافلين عن أحوال الأمة ولاهين عنها، فإذا جاء موسم قصف تمام، إذا جاء موسم قصف ولا حتى من أيام ترى أحداث سوري كانت تجي مجازر معينة، لما تجي مجزرة معينة نستيقظ الله المستعان ما أدري إيش صاير والله ما نعرف إيش نسوي، الله ينصر الأمة يعني حالنا بئيس حالنا صعب، وإذا ذهبت المجازر والمشكلة مستمرة، مثلا الاحتلال مستمر، الاستضعاف مستمر، القهر مستمر، نغفل ونلهو ونبتعد، فإذا جاءت أشياء حادة جدا نرجع. بهذه الطريقة لا تنصر الأمة، كما أنه بالطريقة الأولى في العبادة كذلك إيش لا يبلغ الإنسان، الإنسان يبلغ بأن يكون على الطريق، ثم بعد ذلك في الطريق قد يغفل قد كذا ويرجع، وفي الأصل الطريق. نفس الشيء فيما يتعلق بالأمة وأحداثها ونصرتها، الأصل أن يحمل الإنسان هذا الهم، الأصل أن يكون في حياته يعني باذلا لأمته وباذلا لدينه قدر المستطاع، ثم بعد ذلك تأتي مواسم الأزمات والشدائد ليزداد فيها عملا ويزداد فيها اهتماما، لا أن يكون أصل الاهتمام هو فقط في مثل هذه المواسم، لأنه الذي يعود إلى الغفلة بعد العبادة فهو أيضا هو الذي يعود إلى الغفلة عن أحوال الأمة بعد انتهاء الأزمات والشدائد الكبرى. لذلك أيها الكرام، نحن اليوم بحاجة إلى يعني تجديد في أحوال الأمة، بحاجة إلى استصلاح عام وشمولي، لسنا بحاجة إلى إبر مخدرة، لسنا بحاجة إلى يعني إطفاء الحرائق فقط، نحن بحاجة يا جماعة إلى أن نعود جميعا ويعود أبناء الأمة وبناتها، أن يعود الجميع إلى حمل هم هذا الدين، أن يعود الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يعود الناس إلى طريق الآخرة. والأمة أحوج ما تكون إلى التراحم فيما بينها، وإلى التآزر فيما بينها، وإلى اجتماع الكلمة فيما بينها. الأمة اليوم بحاجة الكلمة الواحدة، بحاجة التآزر والتراحم، بحاجة التناصر، بحاجة التغافر، بحاجة التقارب، بحاجة التآخي، بحاجة الصدق فيما بينها، وبحاجة أن تتجه إلى وجهة واحدة، وخلال هذه الوجهة تختلف التخصصات، تختلف المجالات، تختلف الأدوات، تختلف الأساليب، تختلف القدرات، تختلف الخبرات، تختلف الإمكانات، لكن ينبغي أن تكون هناك وجهة واحدة. هذه الوجهة أنا برأيي هي لها مرحلتان، مرحلة محدودة يعني قريبة، ومرحلة استراتيجية بعيدة. المرحلة المحدودة القريبة هي تخليص الأمة من الشدة التي عليها، سواء الشدة في دينها من حيث العقيدة، الفكر، النوازل التي تنزل فيها من ناحية إلحاد، شبهات، إشكالات، غفلة، تفاهة إلى آخره، أو الشدة التي تنزل فيها من ناحية احتلال، ضغط شديد على أبنائها كذا إلى آخره. هذا هدف مرحلي قريب ينبغي أن تتوجه إليه الجهود، ينبغي أن تتوجه إليه الجهود، لأنك أنت لا تستطيع أن تبني البناء العالي قبل أن تصلح الأساسات وتحميها وتبعد عنها العوائق. أما المرحلة الاستراتيجية والبعيدة فهي إقامة الدين، إقامة الدين، وإقامة الدين هذا هو الهدف الأسمى، وهو الهدف الأعلى، وهو الهدف الذي لا يكون إلا بعلم وإلا بفهم لمنهاج النبوة وفهم لدين الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن أن يقام الدين في هذه الدنيا إلا إذا يعني أزيلت الموانع والعوائق والشدائد والتحديات المعيقة والمشتتة والصعبة. وهذا معناه أن الأمة تحتاج أن تسير في مسيرة طويلة. وثقوا تماما يا جماعة، ترى يعني لن يغير في هذا الواقع بإذن الله إلا من يحمل الهم، وإلا من هو مستعد لذلك، وإلا من هو سائر في مثل هذا الطريق، اللي هو طريق نصرة الإسلام والمسلمين. أما من يعطي هم الإسلام والمسلمين شيئا من وقته، يعني إذا فضينا ساعة من نهاية الأسبوع نشوف إيش الأحوال، الله المستعان، هذا ما يعني أعلى شيء ممكن يكون أنه يكون في ركب الخير، إذا وجد من يقود ركب الخير أنه إن شاء الله يكون في ركب الخير، إذا وجد من يقود ركب الخير. أما أنه هو يغير شيء أو يؤثر في شيء فكيف يعني؟ الله جعل في الكون أسبابا وجعل في الواقع سنن. في تاريخ احتلال الصليبيين للبلاد المسلمين، لما جاء الصليبيون فاحتلوا بيت المقدس واحتلوا بلاد الشام، احتلوا يعني كل بلاد، يعني اقصد كل دولة من الدول الحديثة اللي تدخل تحت بلاد الشام اخذوا منها شيئا، من فلسطين ومن سوريا ومن لبنان ومن الاردن وحتى من جنوب تركيا، وظلوا على هذه الحال، أخذوها ظلوا على هذه الحال تقريبا 50 سنة. في ذاك الوقت ما كان في شيء تغير، يعني الناس كانوا يصبحون ويمسون، يعني 40 أو 50 سنة معناه أنه مات ناس، يعني مر جيلين ولا ها، وما في شيء ولا شيء تغير، هذه نفس الشيء. يعني ممكن اللي يجي بعد 30 سنة من هذا الاحتلال يشوفوا شيء طبيعي، يعني أنه إحنا ولدنا أصلا في الحياة والصليبيين جنبنا هنا وإحنا عايشين هنا وخلاص، شو نسوي يعني؟ يا الله هذا شيء لولو 30 سنة 40 سنة ما في، هو هذه السنن تمشي الحياة كما هي، ما دام إنه ما في سبب فهي في الحياة تمشي حتى لو كان في ظلم. نعم الله يقدر من الأسباب اللي هي من جهتنا تكليفية، ومن جهة التقدير الإلهية قدرية، الله يقدرها بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى آل زنكي، تحديدا نور الدين زنكي، وبدأ بمشروع معين، ثم جاء صلاح الدين وحمل هذا المشروع. لما تنظر في تلك السيرة تجد إنها سنوات من العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل، الدؤوب الدائم الدؤوب الدائم. وبالمناسبة إحنا الآن يعني نتعامل مع صلاح الدين إنه نتيجة حتمية. الأمة الإسلامية في ذاك الوقت ترى ما كانت تتعامل مع صلاح الدين إنه نتيجة حتمية، كانت تحارب صلاح الدين. صلاح الدين أيوبي جلس 10 سنوات يتحارب محاربات داخلية، كل حربه مع الصليبيين، كل حربه مع الصليبيين أقصر من حربه مع المسلمين. المسلمين ما سلموا له، وجلسوا في قتالات داخلية وطاخطي وداخلي عشان بيوحدهم عشان يروح للصليبيين. ما توحدوا في البداية ولا حد سلم له. وصلاح الدين كان اسم، احنا الآن بالنسبة لنا رمز مو اسم. ليش؟ لأنه شفنا النهاية، ثم بالنسبة لهم كانوا في البداية ما شافوا النهاية، فما كان رمز، كان اسم. صلاح الدين مين؟ صلاح الدين مين انت؟ صلاح الدين واحد من الأمراء اللي يعني ايش عندك يعني؟ ليش اسلم لك انت؟ لكن بذل واجتهد وصبر وثبت وتحمل الكلام وتحمل كذا إلى أن اتبعه الناس وتحققت نتائج. أنت اليوم نفس الشيء، أنت كيف تغير الواقع؟ يعني أنت كيف إيش يعني الأمة إيش تنتظر؟ يعني خلينا كذا بس نفكر، يعني إيش التوقع مثلا؟ يعني إنه كيف تغير أحوال الأمة الإسلامية؟ مثلا إخواننا الأيغور في الصين، في تركستان الشرقية، ملايين تحت تغيير الدين والعقيدة والهوية والسجون. يعني إيش تتوقع مثلا؟ إيش تتوقع أنه ممكن تغير حالهم؟ كيف يعني مثلا؟ يعني وقس على ذلك ما شئت. إحنا ما نتكلم عن فلسطين فقط، إن الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها فيها مآسي، كيف ممكن تغير الحال؟ أي لما الإنسان يتصور هذا التصور أحيانا يظن إنه هو ما دام إنه هذه مشاكل كثيرة، إذا أنا يا أغير كل شيء الآن يا إيش؟ يا ما في فائدة في العمل. إذا إيش أسوي؟ ما أعمل. هذه المعادلة اللي دائما يصطدم فيها الإنسان، إنه كل ما استوعب أكثر يتعب أكثر فيقف عن العمل. بينما القضية بالعكس، عليك أن تستوعب الخارطة وتفهم مشكلات الأمة، ثم تضع نفسك في الموضع الصحيح في جهد معين في مجال معين، وتبذل فيه ما تستطيع. وهذه القطرة وتلك القطرة وتلك القطرة وتلك القطرة تتراكم ليصلح بها الحال إن شاء الله. لكن أين المشكلة؟ المشكلة ألا نعمل شيئا، المشكلة ألا نعمل شيئا، إما بسبب اليأس أو بسبب الغفلة والابتعاد والهوى أو بسبب الانشغال. وإحنا تكلمنا كثير عن هذه القضية، إنه طبيعة الحياة المعاصرة، طبيعة التكوين فيها، طبيعة النشأة فيها، هي نشأة مكبلة مقيدة للإنسان في كل وقت وفي كل حين. على أي حال، بالنسبة لي أرى أن واقع شباب الأمة اليوم أفضل بكثير من بعض السنوات الماضية، وأن هناك يعني حالات من اليقظة وحالات من الاهتمام وحالات، وإن كانت إلى حد ما نخبوية يعني، لكنها مبشرة بالخير. مبشرة بالخير بمعنى أنه يعني لو قلت لي ماذا تتوقع في المستقبل، أقول لك أنا أتوقع في المستقبل القريب بإذن الله تعالى أن يكون يعني أن تجتمع من القطرات فروع أنهار، وأن تغذي هذه الفروع وتسقي شيئا من الأراضي الجافة اليابسة، وأنه بإذن الله تعالى سيكثر الخير ويتنامى، وإذا كثر وتنامى وصدق أصحابه فالله يرعاه والله ينميه والله يسوقه والله يهديه. أهم شيء أن يصدق أبناؤه في حمل هم هذا الدين، وأن يبذلوا ما عليهم، وأن يسعوا وأن يجتهدوا، وأن يصيبوا المحك والمحز في مثل هذه المقامات. نعود إلى القول بأنه نحن في هذه الليالي المباركة يعني نرجو على الأقل بركة الدعاء الذي ندعو به لإخواننا ولأهلينا، وإن كنا لا نقول إنه هذا الكافي الحد الكافي، لكن وإن كنا نقول إن هذا ليس هو الحد الكافي، لكننا لا نستهين بالدعاء، ومن يستهين بالدعاء فحقيقة هو جاهل بمقامات العبودية. أما من كان بيده أن يبذل أشياء وأشياء ثم يتركها عمدا ويقول أنا أكتفي بالدعاء، فهذا اللي مقامه مختلف. لكن ما من يبذل ما عليه ولو كان يسيرا ثم يجتهد في الدعاء فقد عمل أمرا عظيما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد وعده الله بإحدى الطائفتين، ولما جاء الجيش تحقق القطع بأن الطائفة الموعود بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا الجيش، صح ولا لا؟ لأن القافلة ذهبت ما بقي إلا الجيش، فهو وعد منصوص عليه محدد في أنه هذا الجيش تحديدا ستنتصرون عليه. تبغى أكثر من كذا؟ هل تريد أكثر من هذا الوعد وضوحا؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني لما خرجوا من المدينة ما كانوا عارفين أي الطائفتين، صح؟ لما وقفوا في بدر إيش صار؟ انتهى خلاص، هذه هي الطائفة. يعني مفروض الآن إيش تسوي؟ يعني ممكن الواحد يفكر أنه يعني يأخذ بالأسباب كذا، يعني حقت أنه إيش؟ أنه يعني عشان الله جعل الأسباب في الكون يعني نأخذها كذا، يعني أنه عشان ما نكون مفرطين، يعني ممكن الواحد يفكر بهذه الطريقة أنه إحنا نعمل كذا يعني لو كنا يعني في هذا المقام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان الأمر عجيبا. أول شيء من ناحية الدعاء، أنا بالنسبة لي لا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته يوما لا أحفظ عنه في يوم أنه استغاث الله كمثل استغاثته في ذلك اليوم، ودونكم السيرة النبوية والأحاديث لا أعرف مقاما استغاث فيه النبي بربه أكثر من استغاثته في يوم بدر أبدا، والذي دعا فيه الدعاء الشديد العجيب. طيب الله وعده بالجيش ومع ذلك استغاث كل تلك الاستغاثة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يوم بدر، والاستغاثة معروفة. حتى طبيعة الدعاء إيش كان؟ اللهم آتي ما وعدتني، هو الله وعد بالنص، هو الدعاء آتي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهذا من جهة، ومن جهة طبعا الأسباب، اختيار المكان والكذا، وقصة بدر معروفة لا نريد ندخل فيها، لكن اتخاذ الأسباب إلى أبعد مدى. إذن الجمع بين اتخاذ الأسباب إلى أبعد مدى والدعاء الشديد والدعاء، هذا طبعا بالنسبة لعموم الأمة. بالنسبة لأنفسنا، شوفوا يا جماعة الخير، أختمنا بهذا حتى ما يعني نتأخر أكثر من ذلك. في قضية مهمة جدا جدا تكون مستحضر عند الإنسان المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة، أهمية أن يجعل الإنسان أمام عينيه ونصب عينيه أنه مرهون ويجب أن يفك رهنه، وأن أمامه النار فيجب أن يتخلص منها. ليست القضية أنه يعني زيادة خير، لا، أنت أمامك شيء خطير. يعني ترى، شوفوا يا جماعة، ترى من فقه، يعني خلينا نقول إذا كان من عنوان فقه الدعوة، ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل هذه الرسائل اللي هو التحذير. لذلك إيش كان أول مقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة؟ لما قام على الصفا، أصلا هو قام عليه بناء على قول الله إيش؟ وأنذر. شوف، لاحظوا، إنذار. إيش كان النص؟ لما سماهم يا فاطمة يا صفية يا كذا، إيش كان؟ اشتروا أنفسكم، هي هذه الفكرة، اشتروا أنفسكم. يعني شفت كأنه نفسك، يعرف، رايحة أنت تشتري نفسك، يعني أنت أنقذها، يعني عارف، كأنك تشتري نفسك، كأنه واحد يسوق النفس إلى هلاك معين، تجي تدفع المال حتى تشتريها فتخلصها. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. لذلك الإنسان دائما يفكر أنه هو في طريق الآخرة، هو بين الخوف والرجاء، ليس بين الرجاء والرجاء فقط. يعني في ناس يأخذوا النتيجة حتمية، طالما أن أنا مسلم ومحافظ على صلواتي فأنا يعني ما بين درجة 100 درجة 150 في الجنة، هذه أكيدة، يعني خلاص ماشي يعني. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر أنت تسير في طريق الآخرة بين الخوف والرجاء، يجب أن يكون هناك خوف، وهذا الخوف حقيقي. وهذا الخوف يا جماعة ذكره الله عن الصالحين، عن الأنبياء، ما هو يعني الله سبحانه وتعالى ذكره عن الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه وتعالى عن الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إيش؟ يحذر الآخرة، هو أول شيء يحذر الآخرة، ثم ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك يا جماعة ترى في طريق العبادة حتى يعني زي ما قلت لكم أحيانا بعض المقاطع في شبكات التواصل، بعض التغريدات، بعض يعني كذا تحس أنه في فلسفة معينة للعبادة بدأت تتشكل كذا غريبة شوية، اللي هي يعني زي ما قلت لكم أنه عادي أنت تصير في حياتك أي شيء بعدين معك ورقة كذا كرت تحس أنه يلا تستعمله الحين، يعني يلا خذ هذا الدعاء وجرب هذا الدعاء، يلا استعمله الحين بإذن الله تزبط معك الأمور، هذا الدعاء إذا استعملته ما في عقدة إلا تنحل، ما في كذا إلى آخره. ما يعني احنا ما نقول ما في تفاوت بين الأدعية، وما نقول انه ما في فضائل معينة للأدعية، لكن يا جماعة ترى الموضوع ما يؤخذ هكذا، الموضوع يجب ان يؤخذ تحت دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك اعظم سبب لإجابة الدعاء ايش هو؟ في الحديث القدسي، شوفوا الملازمة، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، لأنه هذا صوت متصل بالسماء دائما، هذا دائما متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهي هذه القضية يعني تكون مستحضرة وتكون يعني دائمة، الإنسان يسير في طريق الآخرة حذرا خائفا من جهة، وراجيا طامعا من جهة أخرى، فيصير هكذا بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فإذا اقتربت لحظة الموت غلب جانب الرجاء، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. ففي تلك اللحظات خلاص الإنسان يغلب جانب الرجاء ويقول: يا ربي لك الحمد. كما كان أحد المحدثين العباد، فاتني الآن اسمه، لكن كان مشهور بالعبادة جدا جدا، وكان من المحدثين الكبار، من المتقدمين، يعني من أصحاب الكتب الستة، من الرواة يعني. فلما جاء الاحتضار كان يدعو بالدعاء التالي، يقول: يا ربي كنت أدخرك لهذه اللحظة، كنت أدخرك لهذه اللحظة، ويقول: بحبي لك إلا ما رفقت بهذا المضجع، أو رفقت بهذه يعني اللحظة أو كذا. فكيف إنه الناس كانت تعمل بخوف ومحاذرة عشان في لحظة معينة ستقدم فيها على الله، وإنه هذه اللحظة يعني إحنا كمان هذه اللحظة سبحان الله الإنسان مهما كان قد ما يستحضرها حقيقة، يعني نعرف إيش معنى هذه اللحظة، يعني هذه اللحظة معناها إيش؟ هذه اللحظة معناها كل شيء انتهى، يعني عارف أنت الآن عندك سياقك وعائلتك وأولادك وأحبابك وأصحابك وتجارتك ومشاكلك وهمومك وتفكيرك وآرائك وتاريخك وقصصك وأحوالك وارتباطاتك، في لحظة معينة كله كذا فجأة ينتهي كله، وتنتقل إلى عالم آخر. هذا العالم هو المفترض، يعني طبيعة فقه الإسلام أنه أنت تكون كل حياتك مسخرة للاستعداد لهذه اللحظة، بحيث أنك إذا ذهبت إلى هذه اللحظة تكون قد ذهبت بقلب سليم وبحال صالحة، وبعد ذلك خلاص أنت من ذاك الوقت أنت تقاد لا تقود، ما عاد في قيادة قبل تقود أهلك، تقود أولادك، تقود فلوسك، تقود مدري إيش، بعد كذا أنت إيش تقاد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ما فيه انت هناك تحت السيطرة. وبعدين الإنسان خلاص يعني يقاد من جهة إلى جهة ومن مكان إلى مكان، ويحشر وينتقل الناس وكذا. فيعني ما أعجب هذه اللحظة، ونحن نعيش اليوم ونتكلم، هناك أناس انتقلوا إليه، أناس انتقلوا إليه، هم في القبور الآن، لا عاد يقدروا يشتغلوا، ولا عاد يقدروا يعملوا، ولا عاد يقدروا يتكلموا، ولا عاد يقدروا، انتهى كل شيء. هي لحظة، يعني لحظة. فهذه اللحظة بحكمة الله جعلها الله معماه عن الإنسان، بحيث أنه ما يعرف متى تكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما حد يعرف، يعني خلاص الإنسان ماشي في هذا الطريق. فهذه اللحظة الاستعداد لها، طب كيف نستعد لها؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، الأصل أن تكون في الطريق، هذا الاستعداد، يعني الاستعداد ليس أن يكون الإنسان في طريق آخر ثم يعني إيش يأتي في أيام ويرجع إلى، يعني دائما يا جماعة دائما يسأل الإنسان نفسه: هل طريقه الأساسي الذي يسير فيه يوميا هو طريق يوصله إلى الله أو يقطعه عن الله؟ هل هو يوصله إلى الله أو يقطعه عن الله؟ إحنا ما نقول يوصله إلى الله مو معناه أنه ما له شيء في الحياة الدنيا. الله جعلك في الحياة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وجعل الرزق أسبابا، لكن هل هذا في الجملة؟ ما أقول بنسبة 100% لأنه يعني كلنا خطاء وكلنا والحال والواقع والاشتباهات لكن في الجملة هل طريقك فيما يرضي الله فيما يحبه الله؟ هل أنت دائم الاستغفار، دائم العودة، دائم تتقي، تحاذر، تخاف من الله، تسأل هذا حلال أو هذا حرام؟ ترى بس هذه الأشياء أنا ما أتكلم، ملتزم بالفرائض في كبائر الذنوب مجتنبها الحمد لله. إذا أنت بهذا الطريق هذا خير، استمر وجاهد حتى لا تزل بك القدم لأنه ما في أمان. أما إذا كان الأصل في الإنسان هو التهاون، تهاون يعني إيش؟ يعني لا يبالي الأمر حلال أو حرام، لا يعني الفرائض ليس قائما بها أو متهاون فيها، قد يتهاون في المعاصي والذنوب حتى لو كانت صغائر لكن يتهاون فيها ولا يبالي بها ولا يتألم لها ولا يستغفر، لا هنا الأمر خطير. وما بين هذا وهذا أين يقترب الإنسان أين يبتعد؟ ثم ذاك الطريق أصلا هو فيه مقامات وفيه درجات وفيه أحوال وفيه وفيه وفيه، والأساس فيه القلب، والأساس فيه القلب، ويعني أساسه وأساس ما في القلب هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أن يتوجه الإنسان بقلبه إلى الله وحده في عبادته وأن يسلم نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجعل لأحد عليه كلمة ولا يعني إيش تأخير أو تقديم إلا أن يكون ذلك يعني أو قبل ذلك على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. أطلنا عليكم كثيرا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الكليمات وأن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد، ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه. اللهم يا رب إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم يا رب نستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا واهدنا واهد بنا. اللهم يا ربنا إنا نسألك الثبات على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم أمة نبيك محمد، وارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآته يا ربنا الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.